بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان توجيهات رمضانية من جهود إخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية، حفظه الله عز وجل وحرسها. وأشكر الله عز وجل الذي من علينا وعليكم بهذا الاجتماع الطيب المبارك، نتذاكر فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعاون فيه على البر والتقوى، ونتواصى فيه بالخير. والاهتمام بأمثال هذه المواضيع والتذكير بها قبل الدخول في شهر رمضان من أهم المهمات، ومن شأن المؤمنين أنهم يتعاونون على البر والتقوى، ومن شأنهم أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ومن شأنهم أنهم يتناصحون، ومن شأنهم أنهم يتعلمون قبل أن يعملوا. فشهر رمضان الذي يقبل علينا بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يبارك لنا ولكم في أيامه، ويعيننا على قيامه وصيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من العتقاء من النار. هذا الشهر الذي يقبل علينا عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام التي بني عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي عبادة عظيمة، والأصل أن العبادات مسبوقة بالعلم، فديننا مبدوء بالعلم، كما أنزل الله عز وجل قوله في أول آيات قرئت أو تليت أو أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال أهل العلم: هذا فيه أن العلم قبل القول والعمل، وعلى ذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. دل ذلك على أن الواجب على العبد المسلم قبل أن يلج في شهر رمضان لابد عليه أن يعرف دين الله سبحانه وتعالى، ويعرف هذا الشهر، ويقرأ الكثير عنه، حتى يقدم على هذه العبادة بعلم وبينة وبصيرة ونور وهدى. فالعلم قبل القول والعمل، لأن الكثير من الناس وللأسف ربما أخروا فقه رمضان وأحكام الصيام إلى أثناء الشهر، فتعرض هناك الفتاوى والإشكالات والسؤالات عن أمور وقعوا فيها لو أنهم قرأوا، ولو أنهم درسوا، ولو أنهم عرفوا، ولو أنهم سألوا قبل هذا الشهر لصاموا صياما صحيحا نقيا بعيدا عن جوارح الصيام ومحظورات الصيام وما يقدح فيه وما ينقصه وما يفوت الثمرة المرجوة من وراء شهر رمضان. لذلك يحرص الإنسان في هذه الأيام على قراءة مختصر من المختصرات التي تكلمت عن الصيام، ككتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن صنف في ذلك، أو يقرأ كتب الفقه في كتاب الصيام، أو يقرأ الأحاديث التي جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام، أو يقرأ كتب الفتاوى، فتاوى العلماء سواء من اللجنة الدائمة في هذه البلاد المباركة، أو في فتاوى هيئة كبار العلماء، أو فتاوى أحد العلماء كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من مجموع فتاويه، أو فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وما شابه ذلك. المقصود أن الواجب علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نقرأ حتى ندخل في هذا الشهر بعلم وبينة وبصيرة وهدى ونور. وكذلك مما يجدر به التواصي بتنبيهات مهمة ينبغي أن نعرفها قبل الولوج في هذا الشهر. أول هذه الأمور المهمة أن نعلم بأن هذا الشهر إنما المراد به أن الصيام الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة إنما المراد به تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يحقق التقوى والصيام يحقق التقوى، إذن الصيام من توحيد الله عز وجل. فالله تعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي أن يستحضر العبد المسلم بأن صيامه ليس المراد به تعذيب النفس أو جلد الذات أو تخسيس البدن، وإنما المراد به إظهار الفقر والافتقار والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل، إذ يأمرنا خالقنا وربنا سبحانه وتعالى أن نمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، تحقيق لمعنى العبودية لله عز وجل، وأننا عبيد يأمرنا الله سبحانه وتعالى بما شاء ويفرض علينا ما شاء، ويجب علينا أن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن أولى التوجيهات أن نعتقد بأن الصيام من العبادات العظام التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك رتب الله عز وجل على هذه القربة الأجور العظيمة، دلالة على أنها علامة من أبرز العلامات التي تدل على الاستسلام لله عز وجل. ألم نسمع من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فهي ركن من الإسلام، والإسلام هو الاستسلام. أي دلالات الاستسلام والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل هذه الخمس: الأولى أن تقر لله تعالى بالتوحيد، وأيضا شطر الأولى من الركن الأول أن تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا دليل على أنك مستسلم لله عز وجل. أيضا من دلائل استسلامك لله سبحانه وتعالى أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. من دلائل استسلامك لله عز وجل وإسلامك وتوحيدك أن تخرج المال المحبوب للنفس طاعة لله تعالى وقربة. من دلائل الإسلام والاستسلام والإنقياد والتوحيد لله عز وجل أن تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة طاعة لله عز وجل. إذن ينبغي علينا أن لا نفوت استحضار النية بأننا في قربة عظيمة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. كذلك الإخلاص، فالإخلاص شرط في قبول الأعمال، فلا تقبل الأعمال إلا أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما شابه ذلك من الآيات. وجاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري عن ربي عز وجل. في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يستحضر النية ويخلص الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: تبيت النية، من لم يبيت الصوم من الليل فلا صوم له. هذا مما يدل على الإنسان ينبغي أن يستحضر النية سواء من أول الشهر أو في لياليه بأنه يتقرب لله عز وجل بقربة عظيمة، وأن المراد بذلك إنما هو الطاعة والعبودية والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليس المراد بذلك محاكاة الناس أو السير على طريقتهم، وإنما هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أيضا من التوجيهات المهمة في هذا الشهر العظيم أن يستحضر الإنسان بأن هذا الشهر هو شهر المراقبة، يراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، فهو درس عظيم للعبد المسلم يدله على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فعندما يصوم الإنسان ويمسك عن الطعام والشراب والشهوة وهو في سوقه وهو في دكانه وهو في بيته وهو في خلوته وهو في أثناء وضوئه، من يراك غير الله سبحانه وتعالى؟ ومن يطلع عليك غير الله عز وجل؟ بإمكانك أن تشرب شربة من الماء، ولكن هذا الشهر أدبك وعلمك على أن تراقب الله عز وجل. فكذلك ينبغي أن نراقب الله تعالى في بقية الشهر، ونراقب الله تعالى في بقية محارم الله عز وجل وشعائره. ولذلك جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله بأن يدع طعامه وشرابه وشهوته. فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن يحرص أن يكون هذا الشهر من الأشهر التي تغرس في قلبه مراقبة الله عز وجل عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. أيضا هذا الشهر من التوجيهات المهمة التي ينبغي أن نستحضرها في أثناء هذا الشهر، بأن نعلم بأن هذا الشهر شهر الاتباع، فنحن نأتسي ونقتدي ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما بين الأذان المغرب والإفطار إلا لحظات يسيرة، وما بين الأذان والإمساك إلا لحظات يسيرة، والإنسان بين يديه المائدة وقريب منه التمرات، مع ذلك لا يمد يده إليها، ولو اجتمع من عليها على أن يأكل لن يأكل، طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة ما أن يؤذن المؤذن أو يقبل الليل منها هنا ويدبر النهار منها هنا إلا ويأكل. من الذي أدبك؟ من الذي علمك هذه الدقة اليسيرة في الإفطار والإمساك وما شابه ذلك؟ هذا يدل على أننا أمة متبعة، فالأمر ليس مفلوتا وإنما مقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا متى نفطر، وهو الذي علمنا متى نمسك، وهو الذي علمنا عن ماذا نمتنع. قال: أفطر الحاجم والمحجوب، وقال: إذا استقاء المرء أو استقاء المرء فقد أفطر، وما شابه ذلك من الحديث التي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينمي فينا الحرص على معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ينمي فينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأننا أمة متبعة غير مبتدعة، نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونجتنب ما اجتنبه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الوصايا والتوجيهات التي ينبغي أن يحرص عليها في هذا الشهر الكريم الحرص على قراءة القرآن والعناية به والاهتمام به وتلاوته، بل سمي هذا الشهر شهر القرآن، والله عز وجل لما ذكر فضيلته قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دلالة على أن هذا الشهر شهر يعمره أهله بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل في القرآن الكريم في كل سنة مرة من رمضان، حتى السنة الأخيرة التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. فالإنسان يجتهد في هذا الشهر على أن يكثر قراءة القرآن وأن يهتم به، بل كان السلف الذين خدموا دين الله عز وجل بشتى أبوابه وجوانبه إذا جاء شهر رمضان تفرغوا للقرآن، من كان له عناية بالقضاء، ومن كان له عناية بالدعوة، ومن كان له عناية بالتعليم، ومن كان له ميول إلى الفقه، وآخر للحديث، وآخر للفرائض، إذا جاء شهر رمضان اتفق الجميع على أن يعمروا هذا الشهر بكلام الله سبحانه وتعالى وتلاوته، فيقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار. فالإنسان ينبغي أن يكون له النصيب الأكبر والحظ الأوفر في هذا الشهر من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى والتأمل في معانيه، وإن ختم القرآن بأكثر من ختمة فإن هذا محله ليس محل ذم، والحديث الذي جاء في كراهة ختم القرآن الكريم في أقل من ثلاث إنما هو في غالب الأحيان لا في الأيام الفاضلة، وأما في الأيام الفاضلة وعوارض الأوقات فلا بأس للإنسان أن يختم القرآن أكثر من مرة ولو كان في أقل من ثلاثة أيام. ولذلك يروى عن كثير من السلف من كان يختم القرآن في كل يوم مرة، بل منهم من كان يختم في اليوم الواحد أكثر من مرة. ولو نوع الإنسان تلاوته في شهر رمضان بأن يجعل هناك حزبا من تلاوته للتلاوة المجردة، ووقتا آخر للتلاوة المتدبرة بأن يقرأ كتاب من كتب التفاسير حتى يفقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يخرج من ذلك إلا بتفسير بعض الأجزاء وتفسير مهمات السور كالفاتحة وما شابهها حتى يفقه مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر حسن. كذلك من التوجيهات المهمة التي أوصي بها إخواني الرباط الرباط، فلا ينبغي أن يكون النشاط على طاعة الله عز وجل في أول الشهر ثم تنثني الهمة في آخره أو في وسطه، فهذا شهر عظيم، بل كلما تقادمت أو كلما مضت به الأيام والليالي زاد فضلا وفضيلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد من العبادة في العشر الأواخر، يقول النبي تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، لأن فيه ليالي عظيمة مباركة، وأن الليالي العشر الأواخر من الليالي التي يعتق الله عز وجل فيها الكثير من النار، وتتضمن هذه الليالي العشر ليلة خير من ألف شهر التي هي ليلة القدر. فعلى ذلك المسلم ينبغي أن يرابط في هذا الشهر من أوله إلى آخره، والله عز وجل شحذا للهمة وتنشيطا للمسلمين وصفها بأنها أيام معدودات، معدودات يعني قليلة، قلل الله عز وجل لنا العدد، ما هي إلا 30 ليلة، إلا 30 ليلة أو أقل 29. فالإنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل ويداوم على الطاعة حتى نهاية هذا الشهر. أيضا من الأمور التي أوصي بها إخواني البعد عن المعاصي والذنوب، فهي باب للتوبة، بل سمي من أسماء هذا الشهر شهر التوبة. جرت العادة على أن هذا الشهر هو شهر التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يربي فينا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتلى فيه من آيات الله عز وجل، فتتعظ القلوب ويتضيق مجاري الدم والعروق عن الشيطان، ويبتعد الإنسان عن الشهوات ويخاف الله سبحانه وتعالى، وتعف النفس عن المحرمات. كل ذلك مما يتيسر الإنسان في هذا الشهر، فهو عتبة خير ورتبة هدى يهتدي بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعود بها إلى الله عز وجل. أختم بالوصية لإخواني جميعا بالحرص على القراءة والنظر والسماع والاهتمام بمعرفة كل ما يجب علينا أن نعرفه من دين الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، حتى نقدم على هذه العبادة بعلم وبينة وهدى ونور، حتى تحقق ثمرتها المرجوة من تقوى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبلغ وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا إلى إتمامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.